حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة
لغة تحدث أن غايتنا
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى
إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وقتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم. حياكم الله الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا بك، وأهلا وسهلا بالأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يكون اللقاء النافع المبارك.
آمين آمين، بارك الله فيكم. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ فضيلة الشيخ ببعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. أخونا محمد بامردوف سأل يقول هل طيب نأخذ أول شيء اتصالت أبو ياسر، تفضل.
السلام عليكم.
السلام، حيا الله أبو ياسر.
كيف حالك؟ طيب
يا هلا وسهلا.
شلونك يا شيخ؟
مرحبتين، هلا وسهلا أخي.
أخباركم طيبين؟
الله يحييك.
تفضل يا أبو ياسر.
الله يجزاك خير. أنا عندي سؤال بالنسبة للمؤثرات الصوتية، هل تشبه الموسيقى هذه بصناعة المجد وغيرها؟
أي نعم.
هل هي حلال ولا حرام؟
طيب سؤال ثاني يا بياسر.
الله يجزاك خير. سؤال ثاني بالنسبة للصور التوضيحية في المدارس اللي يرسمها بالكتب.
أي نعم.
بعضها رسوم وبعضها صور جغرافية وبعضها رسم يد، ما أدري هي هل هي حلال ولا حرام؟
أبشر.
والفيلم الكرتون هذا اللي يسمونه هادف، ما أدري حلال ولا حرام.
طيب باقي شيء يا أبو ياسر؟
الله يرضى عليك، شكرا يا أبو عمر.
حياك الله يا أخي.
خيرك، الله يحفظك.
أهلا وسهلا يا أسر، حياك الله.
مع السلامة يا شيخ.
حياك الله.
الله يحفظك.
ما أحتاج أوصلك السلام، الشيخ سمع سلامك مباشرة على الهواء مباشرة. طيب يا نأخذ اتصال، عفوا نأخذ السؤال. أخونا محمد بامردوف سأل يقول أنه سمع أنه لا يجوز للإنسان أن يمر عليه 40 يوما دون أن يختم القرآن، هذا صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قراءة القرآن من أجل العبادات وأعظم الطاعات، لأنه النور الذي يهدي إلى أقوم طريق وأحسن سبيل، من استمسك به فقد هدي ومن أعرض عنه فقد تنكب الصراط المستقيم وخرج عن الطريق القويم. لذلك أمر الله تعالى بقراءة القرآن، وأمر بالاستمساك به، وأمر بالاعتصام به، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهده وحذر من الإعراض عنه والغفلة عنه، وجاء ذلك في أحاديث عديدة. تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وتعهد القرآن يختلف باختلاف الناس. التعهد هنا يشمل القراءة لمن كان حافظا، وهذا الذي يظهر، لأنه قل أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ويدخل في الأمر بقراءة القرآن حتى غير الحافظ، بأن لا يهجر، لا يصل تركه للقرآن إلى حد الهجر. وما يتعلق ب المقدار الذي يمر فيه الإنسان على القرآن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن من الحافظ وغيره: اقرأ القرآن في 40، اقرأ القرآن في 30، اقرأ القرآن في 20، اقرأ القرآن في 15، اقرأ القرآن في 10، اقرأ القرآن في 7. وهذا ما كان عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم، أو ما عرف بتحزيب الصحابة، حزب القرآن إلى 7 أحزاب، بحيث إذا بدأوا في السبت ينتهون في الجمعة، يعني في 7 أيام. ثم قال اقرأوا القرآن، قال ولم يقرأ القرآن من قرأه في أقل من 3. وهذا الأمر هو أمر استحباب وليس أمر وجوب، إنما هو أمر ندب في قول عامة العلماء. ولهذا القول بأنه لا يجوز قراءة القرآن كاملا في ما زاد على 40 ليس بصحيح، وإنما الذي عليه الأدلة أنه يجوز مد الوقت إلى أكثر من هذا، لكن ينبغي ألا يمضي على الحافظ الذي يريد تعهد القرآن أكثر من هذه المدة دون أن يمر على القرآن، فإنه يتفلت من صدره. والله تعالى أعلم.
نزار تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
حياك الله يا أبو عمار، حيا الله فضيلة الشيخ الغالي شيخ طالب، كيف حالكم؟
حياك الله، مرحبا أخي نزار، أهلا وسهلا.
تفضل تفضل أخي الكريم.
شيخي لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، في قول العلماء فإن لله على العبد عبودية في الضراء كما له عليه عبودية في السراء، فما معنى عبودية في الضراء وعبودية في السراء؟ السؤال الثاني شيخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بالتعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما معنى الفتن ما ظهر منها وما بطن؟ السؤال الثالث شيخي، متى ترتحل الدنيا عن قلب الإنسان المسلم؟ متى ترتحل الدنيا عن قلب الإنسان المسلم؟ شيخ خالد حفظك الله، أنا أشكرك على موقعك في فيسبوك قناة دكتور خالد ما تنشره من أسئلة وأجوبة، أسأل الله أن يكون هذا في ميزان حسناتك.
آمين.
وأسأل الله بقية الشيوخ أن يكونوا مثلك، لأن جميع أصدقائي يشاهدون هذه البرامج الحلوة في هذا الموقع ويستفادون منها كثيرا، جزاك الله خيرا في الدنيا والآخرة، واستنك في الدرس الأعلى أنت ووالديك وأولادك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الحقيقة أخونا نزار أشار النقطة، أنا أعتبرك يعني الشيخ جزاك الله خير من السباقين لها، اللي هو تقطيع الفتاوى، العناية بتقسيم الفتاوى، لأن أحيانا الإنسان ما يستطيع يسمع حلقة كاملة مدة 5 دقائق أو مدة ساعة، لكن تقطيعها وبمعنى أن يكون كذلك الجانب الآخر أنها تكون مسموعة. القراءة الفتوى قد يكون في بعض الإشكالات، لكن لما يسمعها مباشرة من الشيخ تكون يعني المقطع محدود، وكذلك يسمعها مباشرة هذه بيكون لها نفع بإذن الله تعالى.
وأنا يعني بما أنكم ذكرتم هذا من فضل الله تعالى، أحمده وأشكره عليه، أن يسر الله عز وجل هذا العمل، ووجدنا من الناس إقبالا غريبا يعني صحيح. يعني الذين يدخلون في الموقع يوميا أكثر من 20,000 يوميا،
ما شاء الله.
مع أنه موقع ليس بتجاري وشيء، ما هو مواد علمية، في خلال 5 أشهر عدد الدخول 3 مليون 4 مليون، الآن سيصل باقي 100 أو شيء 4 مليون. طبعا العدد ليس هو المطلوب دائما، لكن يعني قوي يعطي مؤشر، لأن الناس استحسنوا هذا العمل ورغبوا فيه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي القائمين عليه خيرا، وأن يجزي المشاركين، وأنت منهم، لأنه هذه البرامج إذا انتهينا مباشرة تقطع وتنزل، وأسأل الله القبول. وأحث إخوان المشايخ، يعني هذا عمل يسير ما يأخذ شيء كثير، صحيح. يعني فقط عناية وسيجدون نفعا كبيرا، يصلون صحيح. إلى الناس ويسرون إليه، يسرون لهم الحصول على العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، والذي يسهل هذا الطريق أرجو أن ينال الأجر، من جهز غازيا فقد غزا.
الله ينفع بكم الشيخ. طيب نأخذ أسئلة أخونا أبو ياسر، سأل عن المؤثرات الصوتية، هل هي تأخذ حكم الموسيقى؟
المؤثرات الصوتية إذا كانت في المخرج النهائي موسيقية يحصل بها الإطراب موسيقيا، يعني هي كالعزف لا تفرقه تماما عن المعازف، فالذي يظهر لي أنه يأخذ حكم المعازف، ولو كان ذاك بمحاكاة صوتية من المحاكي الممثل، لأن يعني بعض الناس عنده قدرة أن يخرج صوتا يشبه صوت آلات العزف، وإن كان هذا قليل، لكن من الناس من يصل به الإتقان والتدريب إلى أن يكون كعود أو آلة من آلات العزف. فإذا كان كذلك يعني هنا يتجاذبه طرفا، إن هذا ليس عزفا ليست آلة، والجانب الثاني إن هذا يؤدي إلى ما تؤدي إليه الآلة من الإطراب واللهو، وبالنظر إلى المخرج النهائي يلحق بالآلة والعزف، لأن العزف لا يتخذ صورة معينة. أي آلة، جهاز، بيانو، ربابة، كل هذه الأجهزة التي مخرجها النهائي هو عزف، إذا شابهها في شيء فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يأخذ حكمها. بعض أهل العلم يقول العبرة بالمصدر، إذا كان صوتا بشريا ومحاكاة وليست آلة عزف فينظر فيها إلى الأصل، لكن فيما يظهر لي أن العبرة بالمقاصد، وأن هنا الشارع لم يقصد الآلة في ذاتها والآلة العزف المعينة، إنما كل ما كان مؤديا إلى ما تؤدي إليه المعازف يأخذ حكمها والله أعلم.
أخونا أشار إلى قناة المجد، وفي ظني أن ما يعرض في قناة المجد هو بعيد كل البعد عما ذكرته فضل الشيخ في مشابهته للموسيقى. هي صحيح مؤثرات لكنها تعتبر يعني من الخلفيات الصوتية، لكن لا يمكن أبدا أن تقول أنها مشابهة وقريبة للموسيقى بشكل كبير. يعني هذه نقطة مهمة، خاصة أن الزملاء في المجد حريصون جدا على موضوع الضوابط الشرعية، فلكن فعلا هناك من يستخدمها، من يستخدم هذه المؤثرات سواء كان في الأناشيد وغيرها، وهذا موجود حاصل. أخونا أبو ياسر سأل عن صور توضيحية تستخدم في المناهج الدراسية وغيرها، يعني يكون فيها توضيح مثلا جسم الإنسان، أو مثلا لقصة معينة أو قصة هادفة، أو توضيح مثلا درس معين، ما حكمها؟
هذه الصور لا حرج فيها، كل ما له فائدة من الصور فإنه لا حرج فيه، فالشارع أذن بالصور للعب البنات وهي نوع من اللهو، فما كان من الصور المجسمة أو غير المجسمة لمصلحة ومنفعة فلا حرج فيه، قياسا على ما أذن به الشرع في التصاوير التي للعب البنات. فعائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات وأنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صوحبات يلعبن معي فيسربهن إلي. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ستر فوجد فرسا له جناحان، فقال لعائشة ما هذا؟ قالت هذا من فرس سليمان، ألم تعلم أن سليمان كان له فرس لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه ما كان من لعب الأطفال ومن قاربهم ممن يكون منه اللهو فلا حرج فيه. مثله من باب أولى التصاوير التي تستعمل وسائل إيضاح أو وسائل تحذير، كالذي يوضع مثلا في الطرق على هيئة رجل، أو الذي يوضع في الزرع لإبعاد الطيور أو ما أشبه ذلك، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، وهو مما يندرج في المأذون سواء كان مصورا أو كان يعني له ظل أو لا ظل له. أما إذا كانت التصاوير المقصود بها التصاوير التي تؤخذ بالتصوير الحديث، التصوير الفوتوغرافي، فهذه ليست محرمة أصلا ولا تدخل فيما جاء به الوعيد من التصاوير، لأن هذه ليس فيها شيء من الأسباب التي ورد من أجلها التحريم في التصاوير التي يحاكي فيها الإنسان خلق رب العالمين، أو يضاهي فيها الخالق الكريم جل وعلا. فليس هذا من التصوير، هذا خلق الله، هذا كما لو وقفت أمام المرآة ونظرت إلى نفسك فأنت هذه صورتك الآن التي تظهر في المرآة، لكن هذا ليس من صنعك، هذه صورة خلق الله وليس ذاك بخلق منك بأي حال من الأحوال. ولذلك أجاز الفقهاء بالاتفاق الوقوف أمام المرأة مع أنها تظهر فيه صورة، وكذلك أجازوا النظر في الماء في الليلة القمراء مع أنه تظهر فيه صورة، ولم يقل أحد من العلماء إن هذه الصورة تدخل فيما جاء به النهي، وهي بفعل منك، أنت الذي تقف على الماء وأنت الذي تنظر إليه وأنت الذي تنعكس صورتك، لكن هذا ليس بمحرم، ومثله التصوير الفوتوغرافي.
جميل. مشتاق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم جميل ما شاء الله عليك يا مشتاق.
الله يجزاك الخير، أنت أجمل حبيبي. الله
تفضل سؤالك.
أحييك أستاذ الغالي، وأحيي شيخان المبارك الشيخ خالد،
حياكم الله.
الله يحييك. بالله والله عندي سؤال أبغى أسألك يا شيخ. من المعلوم أن الأعمال الواجبة عند الله أحب من الأعمال المستحبة أو المسنونة.
نعم.
من ناحية الأجر يعني.
صحيح.
نعم.
طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من بدأ بالسلام، بما إنه يعني إلقاء السلام سنة والرد واجب.
طيب هذا السؤال واضح. سؤال آخر يا مشتاق.
شكرا لك حبيب الله يرضى عليك.
حياك الله أخي الكريم. طيب انتهينا من سؤال من أسئلة أبي ياسر. أخونا نزار أو نأخذ عفوا سؤال من تويتر. أخونا أختنا فائزة الحربي سألت سؤال تقول الآن من يدفع المال لتعليم القرآن هل يدخل في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ يعني هل يكون من علم القرآن؟
كل من أعان على صالح فإنه يشارك في الأجر الذي أعان فيه، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من جهز غازيا فقد غزا، مع أنه لم يخرج ولم يقاتل بنفسه إنما قام على الإعانة للتجهيز، ومثله من جهز معلما فقد علم، ومثله من جهز دارسا متعلما فقد تعلم، وهلم جر من أبواب الخير. كل من أعان على بر فله أجره لا ينقص من أجل العامل شيئا، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا.
نعم.
فالذي يدفع مالا لتعليم القرآن يؤجر أجر التعليم ولو لم يباشر ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من جهز غازيا فقد غزا.
أم عمر من الكويت تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
بارك الله فيكم. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول أحسن الله إليكم، ما القول الراجح في مسألة إذا كان الماء أقل من القلتين ووقعت فيه نجاسة أكرمكم الله ولم تتغير أحد أوصافه، فهل يكون حكم الماء طاهر أم نجس؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أحسن الله إليكم، إذا سافرت إلى مكة عن طريق البر وأنا راجعة لما أوصل للحدود الكويتية بين منطقة الحدود الكويتية بالضبط السالمي ومنطقة العمران 100 كيلو، هل مجرد وصولي إلى الجوازات الكويتية أعتبر مقيمة أم مسافرة؟
طيب السؤال الثالث.
يعني أحسن الله إليك، الثالث عفوا، روى الإمام أحمد في الزهد عن هرم ابن حيان قال ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم، فالسؤال دركتم كيف يكون الإقبال على الله عز وجل بالقلب؟ وجزاكم الله خير.
حياك الله أختي. طيب نواصل الأسئلة. أخونا نزار سأل يقول عن هل هناك عبادة لله عز وجل في السراء وفي الضراء؟
طبعا أكيد المؤمن مأمور بتحقيق العبودية لله عز وجل في كل أحوال، يقول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبار، والله تعالى قال والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالإنسان مبتلى في السراء والضراء وفي العسر واليسر وفي المنشط والمكره وفي كل أحواله، فعبادة الله تعالى في السراء هو أن تقوم له جل وعلا بما أمرك به من شكره والثناء عليه بهذه النعمة وتصريفها في طاعة الله تعالى، وعبادته في الضراء هو أن تصبر على ما أصابك وأن تلزم حدود الشرع في ذلك بأن لا تجزع ولا تضجر ولا تكره قضاء الله وقدره وما إلى ذلك مما يتحقق به امتثال أمر الله تعالى في السراء وفي الضراء. ولهذا جاء في الصحيح من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، هذه عبودية السراء، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، أي لا يكون تقلب العبد في تحقيق العبودية في السراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره إلا للمؤمن، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بالتأكيد أن المرض فيه عبادة وهو ضراء، وأن الصحة فيها عبادة وهي سراء، الغنى فيه عبادة وهو سراء، والفقر فيه عبادة وهو ضراء، وهلم جر في كل أحوال الإنسان.
جميل جميل جدا. أحمد فضل.
السلام عليكم.
السلام، هلا أحمد.
أبو ياسر.
طيب أنا قالوا لي أحمد، تفضل أبو ياسر.
كيف حالك؟ طيب.
حياك الله.
أنا سألت مرة عن المكث في المسجد صلاة الفجر وطلع الشمس
والصلاة نعم.
الرمح والسنة.
طيب.
سألت أحد المشايخ وقال إن ليست بحجة تامة تامة.
أي نعم.
أنا أبغى جواب كافي على الموضوع، الله يجزاك خير.
أبشر إن شاء الله أبو ياسر.
الله يجزاك خير، شكراً أبو ياسر.
يا أهلا وسهلا، حياك الله. طيب السؤال الثاني لأخينا نزار. سأل عن ما معنى الفتن ما ظهر منها وما بطن.
الفتن نوعان، فتن ظاهرة يدركها الناس، وفتن باطنة لا يعلمها إلا أولو البصائر والألباب الذين يكشف الله لهم خفايا الأمور. فتن في ما في حال الشهادة فتكون ظاهرة، وفتن في حال الخفاء والستار فتكون باطنة. فتن في الأعمال الجارحة فتكون ظاهرة، وفتن في القلوب فتكون باطنة. فالظهور والبطون أمر نسبي يشمل كل هذا. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها، أي ما تبين، أي ما كان عند الناس، أي ما كان في الجوارح. نعوذ بالله من ما ظهر منها وما بطن. ما بطن ما يكون في الخلوات، ما يكون في القلوب، ما يكون خفيا لا يدركه إلا أولو البصائر. فنسأل الله أن يحمينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
آمين. عفوا. السؤال الأخير لأخينا نزار يقول كيف ترتحل الدنيا من قلب المسلم؟
هذه تحتاج إلى إيمان صادق، تحتاج إلى أن ينفذ الإنسان ببصره من هذه الحاء الدنيا إلى الآخرة، أن يعلق قلبه فيما عند الله. الدار الآخرة إذا أنعم الله على العبد فرزقه بصرا نافذا كانت الدنيا لا شيء، لأنه جاوز البصر إلى ما هو أجمل وأبهى. فمدى علمك بالله ومدى علمك بالله ومدى علمك بما أعد لأوليائه يجعلك ناظرا للدنيا نظر العابر الذي يجوز. مثال الآن، لو أنك أنت في صحراء تمام، بين يديك روضة، وراء هذه الروضة جنة تراها أنت. إذا رأيت هذه الروضة التي بين يديك واشتغلت بها فوت هذا نصيبك من إيش؟
من الجنة،
من الجنة التي هي أعظم وأكبر وأبهى وأجمل وأنعم. فإذا نفضت فإذا حددت بصرك على هذه الروضة فاتك ذاك. وإذا أنعم الله عليك بأن أدركت أن هذه مرحلة للوصول إلى تلك الغاية كان ذلك عونا لك على أن لا تستكثر من هذه الروضة، تقف فيها بقدر ما يعينك على مواصلة السير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب، هذه المرتبة الأولى، أو عابر سبيل هذه المرتبة الثانية. لا تخرج عن هاتين الحالتين، فإن الخروج عنهما يجعلك مفوتا لنصيبك في الآخرة. من عاش في الدنيا على أنه مقيم فيها وأنه مد فيها حبالا طويلة وأنه لا رحيل قريب، فإنه سيخسر كثيرا. لكن هذه الخسارة في إيش؟ الخسارة في نعيم الآخرة بالتأكيد، وكذلك في نعيم الدنيا، لأن نعيم الآخرة مربوط بنعيم الدنيا، فإن لك من نعيم الدنيا بقدر ما تفوز به من نعيم الآخرة. لذلك يقول العلماء إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي سكينة القلب، طمأنينته، تعلقه بالله، سكونه إليه، محبته. هذا النعيم العظيم الذي يدركه العبد بإقباله على الله يجني ثماره في الدنيا سعادة لا يعدلها شيء. نحن نعرف السعادة في الملابس، نعرف السعادة في المراكب، نعرف السعادة في المال، نعرف السعادة في المتع، نعرف السعادة في الرفاهية. كل هذا من السعادة مما تطيب به الحياة، لكنه بدون الإيمان لا شيء، إنما هو نقص في الدنيا ونقص الآخرة. فإذا جمع الإنسان إلى هذه النعم التي أنعم الله بها عليه الإيمان، كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وهنا يتميز المؤمن الذي في يده الدنيا ويرجو الآخرة، وذاك الذي ملك الدنيا لكنه خالي البال، فإن الآخرة لا تكرثه، ولذلك هو في شهوات وملذات سرعان ما تتقضى وسرعان ما تنتهي، تبقى آلامها في الدنيا، فتجده يصاب بالأمراض، تجده يصاب بالآفات. لو سلم بدنه، قلبه في ظلمة، وظلمة القلب أشد ما يكون من العذاب، فإنه لا عذاب أعظم من أن يكون القلب مظلما، فإن القلب المظلم لا يبصر حقا ولا يهتدي سبيلا ولا يدرك نجاحا، بل هو في عناء. لذلك تجد بعض من أنعم الله عليه بمتع الدنيا يعيش قلقا، لأنه خالي القلب من الإيمان. لكن ذاك الذي عمر قلبه بالإيمان، لو كان لا يجد إلا التراب يفترشه، ولا من الطعام إلا ما يقيم أوده، فإنه يجد من الراحة والطمأنينة والأنس بالله ما ينسيه. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله، وإذا أحبك الله انفتحت لك أبواب الخير. أسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، معرفتنا بحقارة الدنيا ومآلاتها وبما أعده الله للمتقين في الآخرة هو أعظم ما يزهدنا في الدنيا.
جزاك الله خير. هارون من العراق، تفضل يا هارون. معنى هارون؟ طيب يبدو لي، طيب اتصال انقطع مع هارون. نأخذ من الفيسبوك أختنا سارة العبدلي، سألت تقول: كيف تكون عقيقة المولود الذكر؟
السنة في المولود الذكر أن يعق عنه والده، عنه والده بعد في اليوم السابع، بعد ولادته في اليوم السابع، شاتان مكافأتان أي متقاربتان في الحجم والشكل والجنس. ولو أخر لعارض فالخشاع عن عائشة أنه إلى 14 ثم إلى 21 ثم بعد ذلك تستوي الأيام. والذي يظهر لي أنه بعد السابع الأمور مستوية، يفعل ما شاء، لأنه الوقت الذي تتحقق به سلامة المولود أن يمر عليه 7 أيام، فإذا تحقق هذا شرع له أن يذبح عقيقة من شاتين مكافأتين، كما جاء ذلك في حديث أبي السمح وحديث عديد عن النبي، وحديث علي وعق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا. وهذه كلها مما يدل على هذه السنة التي هي في حق الوالد، سنة في حق الوالد.
أخونا مشتاق يقول:
والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة قال: كل غلام مرتان بعقيقته. وهذا من حيث مشروع أصل المشروعية. أما كونها شاتان، أما كونها شاتين، فذاك مأخوذ من حديث آخر.
يقول في حديث: خيركم من بدأ بالسلام. يقول: البدء بالسلام هو سنة والرد واجب، كيف يكون مع أن الواجبات أفضل من النوافل؟
نعم، هذا الذي سأل عنه أخونا، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فهذا حديث ورد لسبب، وهو وجود المهاجرة، والواجب رفع هذه المهاجرة بماذا؟ بالحب، بالبدء بالسلام. فالآن هنا ليس المقصود به السلام على وجه العموم، إنما السلام الذي يتحقق به الواجب من الوئام. نعم، بين أهل الإسلام.
السلام، جميل، لفتة جميلة جدا يا شيخ، جزاك الله خير. أم عمر من الكويت سألت تقول: ما هو القول الراجح من الماء الذي هو أقل من القلتين ووقعت في نجاسة لكنها لم تغير لا طعمه ولا لونه ولا رائحته؟
الماء الذي وقعت فيه نجاسة بغض النظر عن مصدر هذه النجاسة ونوعها، إذا غير فيه شيئا من أوصافه لونا أو طعما أو رائحة، مهما كان قدر الماء فإنه ينجس. قليلا كان أو كثيرا، هذا محل اتفاق، ما دام أن الماء تغير بالنجاسة الواقعة فيه فإنه ينجس قليلا كان أو كثيرا. أما إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهنا إن كان دون القلتين فينجس على قول جماعة من أهل العلم لحديث ابن عمر الذي قال فيه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم يؤثر فيه لا يضره، فحده بقلتين، وما دونه ظاهر الحديث أنه يؤثر فيه ولو لم يغير فيه شيء، وهذا ما قال به جماعة من العلماء. وما زاد فإنه لا يؤثر فيه ما لم يبدو أثر لتلك النجاسة الواقعة فيه. والراجح الذي عليه ظاهر الأدلة وهو الموافق للمعنى أنه إذا تغير الماء بنجاسة وقعت فيه قليلا كان أو كثيرا فإنه ينجس، وإذا لم يتغير شيء من أوصافه فإنه لا ينجس سواء كان قلتين أو كان دون القلتين. طيب ما الجواب عن حديث ابن عمر على القول بثبوته؟ الجواب عن حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه ذكر ذلك على وجه الغالب، فالغالب أن الماء إذا كان دون القلتين تؤثر النجاسة الواقعة فيه، لكن هذا يقضي عليه إذا لم يتغير حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وريحه وطعمه، وبالتالي تتفق الأحاديث في الدلالة على معنى وهو أن الماء إذا تغير بنجاسة فإنه تغيرت أحد أوصافه إما اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه ينجس، وإذا لم يتغير فإنه لا ينجس بغض النظر عن كمية الماء قلة أو كثرة، والله أعلم. لكن إذا كان قليلا ينبغي التحري حتى لا يعني يكون هناك تغير وهو لا يشعر به، وعملا بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
أم عمر تقول يعني إذا عاد الإنسان من سفره إلى مقر إقامته متى يعتبر مقيم الآن؟ يعني بمعنى ما هي المسافة التي نعتبرها الآن خلاص يعني إذا وصلها أصبح مقيما؟
لا يعتبر خارجا عن حد السفر إلا إذا وصل إلى مسمى المكان الذي يقيم فيه. مثلا أنا من أهل الرياض على سبيل المثال، وجاي من مكة ووصلت المزحمية، هذه منطقة قريبة من الرياض
50 كيلو.
50 كيلو. أنا ما زلت مسافرا، كون قريبة هذا لا يعني أنا وصلت ما يسمى منطقة الرياض، المنطقة التي التقسيم الجغرافي أو الإقليمي أو المحافظات، هذا لا يعتبر، إنما الحكم يتعلق بمسمى المكان الذي تقيم فيه. أنا أسكن الرياض، إذا دخلت الرياض وبدت مباني وأحياء التي دخلت الأحياء التي تسمى الرياض، عند ذلك أكون من الرياض. الأخت تسأل على الكويت، تقول هل إذا دخلت المنافذ المنفذ السالمي أو أي منفذ من المنافذ اعتبر وصلت إلى مكان إقامة؟ الجواب لا، معروف أن الرياض الكويت بين العاصمة وبين المنفذ قريب من 100 كيلو، وبالتالي لا يعتبر واصلا إلى مكان لأنه وصل إلى دولته، لا، إذا وصل إلى المدينة التي يسكن فيها عند ذلك يأخذ حكم المقيم. وعلى هذا الآن أضرب مثال واضح، يعني الآن الذين يأتون إلى مطار الرياض، مطار الرياض خارج الرياض، وليس هو مطار الرياض لكن مطار الملك خالد، هذا خارج الرياض، بينه وبين المطار فسحة. إذا وصل المسافر جاي من جدة من خارج من أي مكان وصل مطار الرياض، ما يزال المسافر إلى أن يدخل معامر البلد، بمعنى أنه لو صلى في المطار يصلي قصر لأنه ما زال مسافر،
صحيح،
إلى أن يدخل عامر البلد فعند ذلك يكون مقيما. الاستراحات التي خارج المدينة وليست ملحقة بها وليست من ضواحيها، هذه تعتبر أيضا يعني خارج. لو صلى فيها الإنسان وهي خارج مثل يعني صلبوخ وما أشبه ذلك في المناطق التي حول الرياض، هذه تعتبر خارج الرياض، وبالتالي لا يأخذ حكم المقيم ما دام أنه لم يدخل عامر البلد. حتى ما نتوه الناس في أسماء لا يعرفونها، نقول لا يكون المسافر خارجا عن حد السفر ومقيما إلا إذا دخل عامر بلدته.
يا سلام، جميل،
هذا الضابط،
هذا جميل، واضح جدا. أخونا نزار سأل كيف ننزع الدنيا من القلب، أختنا عمر قالت كيف يقبل الإنسان بقلبه على الله؟
والله يا أخي هذه أسئلة في غاية الأهمية والناس صحيح. بحاجة إليها جدا أكثر جدا. من 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 المعرفة لبعض التفاصيل التي صحيح. يدركها الإنسان وقد لا يضرها إلا يدركها. على كل الإقبال على الله عز وجل لا يكون إلا بالعلم به. أول الدرجات تعرف على الله. الله تعالى في مبدأ الرسالة ماذا قال للرسول؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كل هذا دعوة إلى معرفة الله في بداية الرسالة. مفتاح الرسالة اقرأ، ما الذي أتعلمه؟ ماذا أقرأ؟ اقرأ هذا الرب الذي تحقق العبودية له، تعلم ما لله من كمالات، وتعرف على الله، تعرف عليه بأسمائه بصفاته بما بثه في الكون من آياته الدالة على عظمته. اقرأ القرآن، قد قال بعض السلف القرآن تجلى الله تعالى لعباده في القرآن، فبقدر ما تقرأ وتتدبر وتتفهم ما فيه من صفات الله العظيم يكون ذلك مالئا لقلبك محبة له، وإذا أحببته أقبلت عليه وانجذبت إليه وانصرفت عما سواه، فكان هو غرضك وهو غايتك وهو الذي تطيع وهو الذي له تصلي وتصوم وهو الذي تقبل عليه وتدبر عن غيره. وإذا أقبل العبد على الله بقلبه أقبل بقلوب العباد عليه، هذا صحيح. دليله في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله أكبر. ودا أي سيقذف الله تعالى في قلوب الخلق محبة لا يعلمون لها سببا، لا لمال ولا لجاه ولا لجمال ولا لمنصب، إنما شيء لا يعني لا يعرفون سببه. ليش أحبك؟ أنا ما أدري ليش أحبك، ما في سبب. لن تب قريب ولا أنت بجميل ولا أنت غني ولا أنتفع منك، حتى لو كان فيك ما فيك، لكن أنا ما أنتفع من هذه. ليست هي موجبة الإقبال. فبالتالي الإقبال على الله يقبل بقلوب العباد، لا يعني هذا لا يكون له أعداء، لا يكون له حساد، لا يكون له مبغضون. لا، النبي وهو أكمل الناس إقبالا على ربه صحيح. كان له أعداء وكان له من يسعى في الإضرار به وتشويهه والكذب عليه، لكن هؤلاء الحسد مشكلة. نحن نتكلم عن أن الله سيلقي في قلوب من إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في قلوب أوليائه، في قلوب أصفيائه، في القلوب الطاهرة النقية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأن يقبل بقلوبنا عليه وأن يحبه.
آمين.
فمن أحبه الله نجا وفرح وسعد في الدنيا والآخرة وأفلح. وطريق ذلك تحقيق العبودية. لو واحد قال وشون الله يحبن، حقق العبودية لله. بماذا؟ بأن تشتغل بطاعته بالواجبات، وأن تشتغل بعد ذلك بما تستطيع من المستحبات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى لي، في الحديث الإلهي في البخاري بحديث أبي هريرة، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال وما تقرب إلي عبدي، هذا كالفضل، وهو أن الله يدافع عن أوليائه. طيب ما الذي يبلغ الناس هذه المنزلة؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه المرتبة الأولى. الفرائض والواجبات، الله في الطاعات المفروضة من الصلوات والزكاة والصوم والحج وحقوق الخلق من الوالدين والأقارب وأولي الأرحام والجيران وما إلى ذلك، وأداء الأمانات. ثم بعد ذلك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب إليه بكل ما يستطيع في الظاهر والباطن من النوافل. بعد هذا إذا كمل هذين كنت سمعه الذي يسمع به
الله،
وبصره الذي يبصر به
الله،
ويده
الله
التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استنصرني لأنصرنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل هذه الفضائل العظيمة التي تقتضي معية التأييد والنصر والصيانة والحفظ، كلها يبلغها العبد إذا أقبل على الرب. وهذا الكلام يعني يسوقنا إلى تشعيب، يعني حديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء جبريل إني أحبه. هذه المحبة ما سببها؟ هي سببها هذا المذكور في حديث أبي هريرة، فإذا فأحب ثم يحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فإذا أحبه أهل السماء وضع له القبول في الأرض. ما له سبب، ما هناك سبب إلا أن الله أحبك، فاحرص أن يحبك الله وإذا حبك الله فتح لك قلوب عباده.
جزاك الله خير. بس التوضيح فقط، يحبني يعني يحبني، هذه بسم الله جهة القسمية.
حتى طيب. الله يجزاك خير.
مبروكة من ليبيا، تفضلي.
ايوه السلام عليكم يا
اخي. عليكم السلام. اسفين تاخرنا عليك، مبروكه تفضلي.
الو ايوه
تفضلي يا اختي.
الو
مبروكه تفضلي.
انا مبروكه من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. نسمعك يا مبروكه، تفضلي سؤالك.
احبكم في الله.
احبك الله يا مبروكه، تفضلي يا اختي.
انا يا شيخ متزوجه لي 3 سنين وزوجي لا يصلي الا في رمضان فقط.
اللهم اهدي.
آمين.
إلا في رمضان فقط. هل علي إثم أن أطلب الطلاق أم لا؟
طيب سؤال آخر يا مبروكة.
أيوة
سؤال آخر.
والله يا شيخ حاولت معاه، حاولت معاه سنين يا شيخ.
أبشري أبشري
ونحاول معاه.
الآن يا مبروكة
فقط.
مبروكة الآن إذا أغلقت سمعت الهاتف تسمعين جواب الشيخ على طول، لأن سؤالك مهم جدا بإذن الله.
يا سيادة الشيخ أريد منكم الدعاء.
طيب أسأل الله عز وجل يهديه ويجمع بين قلوبكم. طيب أبشر يا مبروكة، شكرا جزيلا. طيب هذه مبروكة الآن تعاني من مشكلة، طبعا في كثير من الزوجات يعانون منها، تقصير الزوج في الصلاة. هل يبرر أنها تطلب الطلاق منها أم لا؟
بالتأكيد أن التقصير في الصلاة خلل عظيم في الإنسان. يعني الله تعالى يقول في حال الذين يضيعون الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. إضاعتها له صور عديدة، منها وعظمها واخطرها الترك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ما حالهم ما مآلهم. الله تعالى يقول فسوف يلقون غيا. الله أكبر. غيا قال بعضهم وادي في جهنم، لكن هذا على القول بأن وادي في جهنم لن يكون إلا بأعمال في الدنيا، وهي أعمال الغي في الدنيا. أعمال الغي هي كل عمل يخرج عن الرشد، كل معصية، كل ضلال، كل عمى. وبالتالي ترك الصلاة لوثة كبرى، هي من عظائم الإثم وكبائر الذنوب، لأنه إخلال بركن من أركان الإسلام هو عمود الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشاهدوا بناء بلا عمود. ولذلك إذا ترك الرجل الصلاة أو قصر فيها تقصيرا بينا بترك بعضها، فالذي يظهر لي أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق، لأن المرأة لها أن تطلب فراق زوجها لنقص في دينه. وأعظم النقص في الدين في الأعمال ترك الصلاة. لذلك ترك الصلاة خطير، وأنا أحذر الرجال والنساء من الاستهانة بأمر الصلاة، فإن الاستهانة بها خطير، لأن الصلاة نور، هي الصلة بينك وبين الله عز وجل. إذا فقد العبد النور أظلمت بين يديه، أظلم قلبه وأظلمت بصيرته، ولم يرى حقا ولم يهتدي إلى بر، وضعفت نفسه عن سائر الأعمال الصالحة. ولذلك لم يأتي في العبادة في القرآن ولا في السنة عمل حثا وندبا وأمرا وتحذيرا من الترك وبيانا لفضيلة القيام به وتحذيرا من العقوبات المترتبة على الإخلال به مثل ما جاء في الصلاة. فينبغي المؤمن أن يتقي الله تعالى وأن يقوم بهذه العبادة. والمرأة التي زوجها لا يصلي على بالكلية، أنا ما أشك أنه ينبغي لها أن تطلب الطلاق. إذا كان لا يصلي بالكلية تطلب الطلاق ويخلف الله عليها خير، هذا خير لها من أن تبقى مع رجل على هذه الحال، بغض النظر هل هو كافر أو لا، لأن هذه مسألة فيها خلاف العلماء، هل ترك الصلاة كسلا كفر أو لا، لكن هو خلل في المسلك ولا يرجى من هذا شيئا. وأنا أقول لأخواتي البنات اللواتي لم يتزوج، لا تتساهلنا في هذا الوصف. بعض الأخوات تقول والله أنه حليل وطيب وعنده منصب ومستقر وأنا إن شاء الله بحاول. طيب هذا كالذي يقول سأدخل البحر وتعلم السباحة. لا تدخل البحر وأنت لا تتقن السباحة، فإنك ستغرق. قد تنجو وتنجح لكنك ستغرق. فابتداء إذا أتاكم من ترضى دينه وأمانته فزوجوه، إذا جاك من ترضين دينه وأمانة أخلاقه ف فاقبليه. إذا كان في دينه خلل ومن أعظم الخلل ترك الصلاة أو إضاعتها لا تقبليه، أنت مقبلة على خطر. انظري واسمعي إلى أختك هذه التي تسألنا الآن، هي الآن بلشي مش زين، تبقى أو تطلب الطلاق؟ ثق تماما، أنا أقول ثقي تماما أن هذا السؤال ليس فقط لأنه لا يصلي، أنا أجزم أن هناك أسباب أخرى شاهدتها وعرفتها جعلتها تنفر منه ولا تقبل المعيش معه. فذكرت أبرز ما يكون وهو أنه تارك للصلاة، لأن ترك الصلاة هو عمود لسيئات وركن وقاعدة لمشاكل عديدة. فلذلك أنا أوصي جميع الأخوات، والله لو تقعدين ما تزوجتي أبدا الدهر، لا تقبلي من لا يصلي، فإن تركك لذلك تركك لله هذا الرجل الذي يتقدم لك وهو ما يصلي خير لك من أن تقدمي على هذا الارتباط الذي ستتجرعين منه مشاكل. طبعا تقول والله أخذنا مصلين ولا بهم خير، نعم صحيح في ناس يصلون ولا يحصل منهم خير بالتأكيد، لكن نحن نقول هذا صلى وفرط في مقتضيات الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن كونه فرط يعني هو أتى بالصلاة ولم يأتي بها على الوجه المطلوب فقصر، هذا عاد هنا نجي يجوز لك طلب الطلاق لسوء عشرته في أسباب أخرى. المهم أنه أنا أقول احرصي على قبول من يصلي وانظري بعدين هو الموضوع وشو، إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، هي منظومة مكتملة، فقد يكون مصلي سيء الأخلاق لا تقبلينه، لكن إذا جاك من يقول يقال إن أخلاقه حسنة لكنه لا يصلي لا تقبليها أيضا، هذا مثل ذاك.
جميل.
وأما أنت يا أختي يعني حتى ما نتوهك في الجواب، يجوز لك طلب الطلاق ما دام أن الرجل مضيع للصلاة.
طيب قبل أن تتسرع مبروكة وتطلب الطلاق، زوجها تقول أنه يصلي في رمضان، معناها الرجل ما زال في خير
إن شاء الله،
يعني ما نقول لها حاول
كيف أيه. تقول بذل الجهد أيه. طبعا أنا ما بقول على طول روحي يعني بذل الأسباب وهي صبرت 3 سنوات أيه. إذا كانت ترجو أن يهديها الله وتعمل على هذا، لكن الكلام الآن هي تسألنا أنا لو طلبت الطلاق هل أنا آثمة؟ وأدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، حديث ثوبان في المسند وغيره، هل أنا أدخل في هذا الحديث؟ الجواب لا، لأن هذا أعظم البأس ألا يصلي، من أعظم البأس ألا يصلي الرجل، وبالتالي يجوز لك طلب الطلاق. طيب هل هذا هو الخيار الأول أو لك أن تستأني به وتحاولي لعل الله يهدي، تقولي له يا ابن الحلال ترى أنا ما ماشيت أمور معك هكذا، أمورنا لن تستقيم وإذا استمريت أنا لا أستطيع البقاء معك، هذه يعني هذه خطوات بالتأكيد أنه جيد أن تتخذها المرأة حتى تعذر وتكون قد أقدمت على خطوة بعد استفراغ كل الأسباب الممكنة.
شاكر مقدم الرسالة،
بارك الله فيك.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نلقاكم على خير، استودعكم الله، تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى